أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكام النظر الثاني المربط بكتاب جعالة. وهي أحكام الجعالة يتعرض المصنف لهذه الأحكام في ضمن مسائل. المسألة الأولى: لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا. العامل واضح أنه يستحق الأجرة، يستحق الجوع إذا صدر منه العمل بعد الجعالة، بمعنى أن الجاعل يقول: من رد عبدي فله 10 دنانير، فالعامل بعد ذلك يذهب ويأتي بالعبد، يستحق على الجاعل 10 دنانير. أما إذا صدر العمل من العامل قبل الجعالة أو صدر منه بدون جعالة، أصلاً جعالة ما كانت موجودة، راح جاب عبد الشخص الفلاني من دون جعالة أصلاً، أو قدم العمل على الجعالة، هذا العامل لا يستحق على الجاعي، على مالك العبد شيئاً، لا يستحق عليه شيئاً، لأنه لم يقصد الجعل، لم يقصد الأجرة على هذا العمل، فيكون عمله تبرعي. لا يستحق العامل الأجرة، المقصود بالأجرة يعني الجعل، يعني عوض مال الجعالة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا أجرته. يقول إذا حصلت ضالة إنسان في يد شخص آخر، واضح، قبل أن يجعل على رد هذه الضالة مالا، قبل أن يجعل جعالة، حصلت هذه الضالة، دخلت الضالة في ملك شخص آخر، هذا الشخص الآخر يجب عليه أن يسلم هذه الضالة إلى مالكها. لماذا؟ باعتبار أن أموال الناس يجب تسليمها إليهم إذا حصلت في يدي شخص. خب، بتسليم هذه الضالة هل يستحق هذا الشخص، هل يستحق أجرة على ذلك أو لا؟ يقول المصنف: لا يستحق أجرة على ذلك، واضح، لأنه قصد التبرع. ما دام هو قاصد للتبرع، يعني قصد أن يأتي بالعمل تبرعا، فهو لا يستحق أجر على هذا العمل. قال: ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم، يعني تسليم الضالة لمالكها ولا أجرته. وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا، واضح، يعني قصد أن يحصل هذه الضالة، بحث عن الضالة ثم وجدها، لكن كان سعيه في تحصيل الضالة بقصد التبرع لا بقصد الجعل، يعني كان هناك جعل مجعول على لمن يرد هذه الضالة، لكن هذا الشخص الذي وجد الضالة لم يقصد هذا الجعل، وإنما قصد التبرع بهذا العمل، هذا أيضا لا يستحق جعلا ولا يستحق أجرة على العمل. المسألة الثانية: إذا بذل جعلا فإن عينه، يعني على عمله، بذل جعلا على عمله، فإن عينه، يعني عين الجعل، فعليه تسليمه مع الرد. قال مثلا: من رد عبدي أو من رد ضالتي، يعني الحيوان الضال، فله 10 دنانير، فيجب عليه أن يدفع 10 دنانير لمن رد العبد أو الضال. وإن لم يعينه، لو فرضنا أن الجاعل لم يعين الجعل، قال: من رد عبدي أعطيه شيء، فلم يعين الجعل، في هكذا حالة لو جاء العمل، صدر العمل من شخص معين، يجب على الجاعل أن يدفع له أجرة المثل، واضح، يعني أجرة مثل هذا العمل. هذا العمل في العرف يعد بكم، يجب على الجاعل أن يدفع هذا المقدار الذي يعينه العرف لمن جاء بالعابد، إلا في رد الآبق. في رد الآبق، الآبق يعني العبد الذي فر من مولاه، واضح. هنا توجد رواية لأبي سيار عن الإمام الصادق سلام الله عليه. حاصل هذه الرواية أن الإمام الصادق ينقل عن النبي أنه جعل في رد الآبق دينارا، إذا جاء إذا هذا العامل جاء بالعبد الآبق من في بلده، يعني في بلد المالك، واضح، فيستحق هذا، عفوا، في بلد الجاء، في بلد العامل، يستحق دينار واحد، واضح، في صورة عدم تعيين جعل له. فإذا راح وجاب العبد في من ذاك البلد اللي كان هذا العامل موجود به، يستحق دينار واحد. أما إذا جاء بالعبد الآبق من بلد آخر مو من بلده، عندئذ يستحق على الجاعل 4 دنانير. هاي الرواية واردة في رد العبد الآبق، إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الآبق، يعني في رد العبد الآبق مع عدم جعل، يعني مع عدم تعيين الجعل، دينارا إذا أخذ في مصره، يعني في بلده، وإن أخذ في غير مصره، يعني وجده العامل في غير بلده، يعني في بلد آخر، فـ4 دنانير. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط حمل هذا على الأفضلية ولم يحمله على الوجوب، يعني إذا في صورة عدم تعيين الجعل من قبل الجاعل، إذا لقى في بلده يدفع دينار، أو إذا لقى في بلد آخر يدفع 4 دنانير، هذا يحمل على الأفضلية، هذا يحمل على الاستحباب. أما الوجوب لا، يرجع في تشخيص ذلك إلى أجرة المثل، لا نتقيد بهذه الرواية. المصنف يقول والعمل على الرواية، يعني أننا لا بد أن نتقيد بالرواية، فنلتزم في مورد رد العبد الآبق بأنه لو رده من بلده له دينار، ولو رده من غير بلده له 4 دنانير. وقال الشيخ في المبسوط هذا على الأفضل، يعني المستحب لا الوجوب. والعمل، هذا كلام المحقق الحلي، والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العابد، حتى إذا نقصت قيمة العابد يعني عن الجعل، يعني كانت قيمة العابد أقل من الدينار أو أقل من 4 دنانير اللي يرجع لها في صورة وجدانه في بلده أو في بلد آخر، قيمة العابد حتى إذا كانت أقل تنقص عن ذلك، مع ذلك يجب أن يدفع الجاعل له دينار إذا وجده في بلده، أو 4 دنانير إذا وجده في بلد آخر. وقيل هذا القول لبعض الفقهاء، بل الدعية أنه المشهور، القول المشهور، وقيل الحكم في البعير كذلك، يعني البعير إذا ظل عن مولاه، إذا ضاع عن مولاه، فجعل المولى له شيئا غير معينا، واضح، فذهب شخص وجاء بهذا البعير الضال، في هذه الحالة يقول العمل أيضا كذلك. هذا القول يقول بأن العمل أيضا كذلك، يعني إذا وجد العامل الضالة في بلده يجب أن يدفع له الجاعل دينارا، وإن وجدها في بلد آخر يجب أن يدفع له الجاعل 4 دنانير. وقيل الحكم، يعني بدينار إذا وجده في البلد، أو 4 دنانير في غير البلد، في البعير، يعني في البعير الضال عن مولاه كذلك، عفوا، الحكم في البعير كذلك، يعني كذلك معناها أنه دينار إذا وجده في بلده، و4 دنانير إذا وجده في بلد آخر. المصنف يقول هذا لم أظفر فيه على مستند، يعني لم أظفر أن الدليل على هذا القول في البعير، طبعا في البعير ليس هناك دليل على أنها على أننا نتقيد بهذا التقييد. هذا التقييد وهو الدينار أو 4 دنانير ورد في العبد الآبق كما في الرواية. لا نتعدى من هذا من هذه الرواية من العبد في هذه الرواية من العبد الآبق إلى البعير، واضح. ولم أظفر فيه بمستندين. أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرتين لم يكن للراد شيء. لو فرضنا أنه أن المالك لم يجعل جعالة أصلا، طلب من شخص أن يرد عبده الآبق، واضح، أجرهم ما بذل، جعلهم ما جعل. في حالة إذا ذاك الشخص راح جاء بهذا العبد الآبق لا يستحق شيء هذا، لأنه متبرع بالعمل، أنه قصد التبرع بالعمل فلا يستحق شيئا. إحنا عندما نقول أنه يستحق إذا حصلت هناك جعالة، أو على الأقل حصلت قال جعل على ذلك أجرة، يعني استأجره. أما إذا طلب منه استدعاه الرد هذا لا يستحق أجرتين. أما لو استدعى الرد يعني طلب من شخص أن يرد عبده ولم يبذل أجرتين لم يكن للراد شيء، لأنه متبرع بالعمل. المسألة الثالثة، إذا قال من رد عبدي فله دينار، واضح، فرده جماعة، يعني مثلا 3 نفرات راحوا جابوا هذا العابد، كان الدينار لهم جميعا بالسوية، يقول يقسم الدينار بينهم جميعا. لماذا؟ لأنه جعل على رد عبده دينارا. فهذا العمل إذا صدر من شخص واحد وهو رد العبد، إذا صدر من شخص واحد هذا الشخص يستحق على الجاعل دينارا كاملا. أما إذا صدر العمل من جماعة بنحو ينتسب العمل لا ينتسب العمل إلى كل واحد منهما بنحو خاص بشكل مستقل، بل ينتسب العمل إلى كل هؤلاء الجماعة بنحو واحد، واضح، في هكذا حالة يجب أن نقسم الدينار على هذه الجماعة بالسوية، واضح. قال فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية، لأن العمل ينتسب إلى كل واحد من إليهم جميعا لا إلى كل واحد على حدة، لأن العمل حصل من الجميع لا من كل واحد. أما لو قال من دخل داري فله دينار، هو ما يريد يدخل واحد في داره، لكن هيك قال يريد يتحدى كأنه من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة، دخلوا 3 في داره، كان لكل واحد دينار. لماذا؟ لأن العمل في هذا المثال الثاني ينتسب إلى كل واحد من هؤلاء 3، ينتسب إلى كل واحد على حدة، عرفا هذا العمل وهو دخول الدار ينتسب إلى الأول وينتسب إلى الثاني وينتسب إلى الثالث، فكأنه كل واحد منهما على حدة دخل الدار، فيجب عليه أن يدفع له دينارا، فيجب أن يدفع 3 دنانير لكل واحد دينار. أما في المثال الأول هو جعل على رد العبد دينار واحد، فإذا صدر العمل من جماعة العمل ينتسب عرفا إلى الجماعة كلهم ولا ينتسب إلى كل واحد منهم على حدة. قال أما لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد. فروع: الأول، لو جعل لكل واحد من 3 جعلا أزيد من الآخر، كيف؟ مثلا 3 نفرات قال لهم الجاعل من رد عبدي، أنت يا زيد إذا رددت عبدي لك، خلنا نمثل، أنت الشخص الأول قال للشخص الأول إذا رددت عبدي لك 3 دنانير لك 9 دنانير، ثم قال للثاني الجاعل إذا رددت عبدي فلك 6 دنانير، ثم قال للثالث إذا رددت عبدي لك 3 دنانير، فجعل على لرد عبده جعلا مختلفا على ثلاثة أشخاص، واضح لثلاثة أشخاص. لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاءوا به جميعا، راحوا دول الثلاثة، مو كل واحد منهم على حدة جاء بالعبد، بل صدر منهم العمل جميعا بنحو كان انتسب العمل إلى كل منهم مجموعان معا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له. يقول يستحق الأول اللي جعل له 9 دنانير يستحق ثلث التسعة، يعني يستحق 3 دنانير. الثاني الذي جعل له 6 دنانير على رد العابد يستحق ثلث 6 دنانير، يعني دينارين. الثالث الذي جعل على رد العابد له دينار واحد يستحق، عفوا 3 دنانير يستحق دينارا واحدا، يعني كل واحد من هؤلاء الثلاثة يستحق ثلث ما جعل له. لماذا؟ لأن العمل لم يصدر منه وحده، وإنما صدر العمل من ثلاثة، فكل واحد منهم يستحق ثلث ما جعل له. قال كان لكل واحد ثلث ما جعل له، ولو كانوا 4 استأجل كانوا 4 كان له الربع، يعني كان لكل واحد منهم ربع ما جعل له. مثلا جعل للأول 10 دنانير فهو يستحق قد، إذا جاء العمل بالعمل 4 نفرات فهو يستحق الأول 2.5 دينار، الثاني اللي جعل 8 دنانير مثلا يستحق الثاني 2 دينار ربع الثمانية، الثالث 6 دنانير مثلا يستحق 1.5 دينار، الرابع مثلا 4 دنانير يستحق 1 دينار. ولو كانوا 4 كان له، يعني لكل واحد الربع، يعني الربع ما جعل له. فلو كانوا 5 فله الخمس، يعني 5 لكل واحد خمس ما جعل له. وكذا لو ساوى بينهم بالجعل، ساوى بينهم بالجعل، يعني قال لك 3 دنانير إذا جبت العبد، الثاني هم قال لك 3 دنانير إذا جئت العبد، الثالث هم نفس الشيء قال له، فجاءوا بالعمل سويتان معان بحيث صدر العمل منهم جميعان، في هكذا حالة يستحق كل واحد منهم ثلث ما جعل له. فيستحق الأول 1 دينار، ثاني 1 دينار، ثالث 1 دينار. الفرع الثاني، لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، واضح، مثلا 3 نفرات قال لهم من رد، أنت أيها الأول إذا رددت عبدي أدفع لك مثلا 9 دنانير، الثاني قال له إذا رديت عبدي أدفع لك شيء ما عينه، الثالث كذلك قال له إذا رددت عبدي أدفع لك شيء، لم يعين هذا الشيء ما هو، فهو عين جعلا معينا لشخص ولم يعين جعلا مشخصا لشخص آخر. قال لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، لواحد مثلا جعلا معلوما، ولبعضهم دول الاثنين البقية مجهولا، يعني جعلا مجهولا، فجاءوا به جميعا، ذول ثلاثتهم راحوا جابوا العبد الآبق. يقول كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، صاحب الأجرة المعلومة، صاحب الجعل المعلوم يستحق ثلث هذا الجعل، ثلث هذا الجعل المعلوم. قال له إذا رددت عبدي أدفع لك 9 دنانير، فيجب أن يدفع له 3 دنانير إذا صدر العمل منهم ثلاثتهم. ذول الثنين اللي جعل لهم على رد العبد الآبق جعلا غير معلوما، هؤلاء يدفع لهم ثلث أجرة المثل، مثلا لو كانت أجرة المثل 9 دنانير يدفع لهم كل واحد شقد 2 دينار، هذا 2 دينار هذا 2 دينار. لماذا؟ باعتبار أن العمل صدر من ثلاثة، لم يصدر من واحد حتى يستحق الواحد أجرته، الأجرة المعينة التي عينها أو الأجرة المثل كلها، بل صدر العمل من ثلاثة. هذا صاحب الأجرة المعلومة يدفع له ثلث أجرة المعلومة، صاحب الأجرة المجهولة يدفع له ثلث أجرة المثل اللي هي الأجرة التي يرجع لها في صورة مجهولية الأجرة، مجهولية الجوع. كان لصاحب المعلوم يعني الجعل المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول يعني لصاحب الجعل المجهول ثلث أجرة مثله. الفرع الثالث، لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد. واضح؟ قال لزيد إذا رددت عبدي لك 10 دنانير. زيد هم راح يدور، راح يبحث عن العبد، وشاركه شخص آخر عمر اجهج من وحدة تبرعان، شاركه في البحث عنه فوجداه معا فجاءوا به للجاعل. لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له وهو زيد نصف الأجرة، يعني نصف الأجرة المعلومة 10 دنانير. قال له العمل لم يصدر منه وحده بل صدر منه ومن عمر. واضح؟ نصف العمل كأنه صدر من زيد ونصف العمل صدر من عمر، فيستحق زيد نصف أجرته، نصف العشرة وهي 5 دنانير، لأنه عمل نصف العمل وليس للآخر شيء، لأنه تبرع أو لأنه تبرع، لأنه تبرع. عمر عندما جاء بالعمل هو قصد التبرع. دائما من يقصد بعمل التبرع لا يستحق على هذا العمل أجرة لأنه تبرع. وقال الشيخ الطوسي قال بأن الثاني وهو عمر صحيح أنه قصد التبرع لكنه يستحق نصف أجرة المثل. أما أجرة يعني ليش أجرة المثل؟ لأنه هذا جاء بعمل ولم يجعل، ليس هناك جعل، ليس هناك جعل، ليس هناك أجرة، فيستحق أجرة العمل لأن عمل المسلم شنو محترم. وأما أنه يستحق نصف أجرة المثل فلأن الثاني وهو عامر لم يصدر منه العمل بوحده على حدة، بل صدر منه العمل مع زيد بالاشتراك مع زيد، فهو لا يستحق كل أجرة المثل بل يستحق نصف أجرة المثل. المحقق الحلي يقول هذا الرأي بعيد، يعني أننا ندفع لصاحب للمجعول له نصف أجرته، وللشخص الثاني الذي صدر منه العمل تبرعا ندفع له نصف أجرة المثل، هذا بعيد، لأن أجرة المثل إنما يرجع لها إذا كان هناك جعل لكنه لم يكن معلوما. ونرجع إلى أجرة المثل لكي نعطيها للعامل. أما إذا لم تكن هناك جعالة بالنسبة للثاني، واضح، مو أنه هناك جعل لكنه غير معين، أصلا لم يكن جعل بالنسبة لعامر، إذا جاء بالعابد فيه الجحالة، عمر جاء بالعمل تبرعان لا يستحق على عمله أجرة، مو أنه نرجع إلى أجرة المثل، أصلا لا يستحق على عمله أجرة، بل ندفع للمجعول له نصف الأجرة التي عينها له الجاعل. وقال الشيخ يستحق نصف أجرة المثل وهو بعيد. الفرع الرابع، لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة. واضح؟ إذا قال الجاعل من رد عبدي من مسافة 100 كيلومتر عن هذه البلدة مثلا أدفع له 10 دنانير. واضح؟ زيد راح جاب العبد من مسافة 50 كيلومتر، واضح، يعني لقاه إلى 50 كيلومتر فجاء به إلى الجاعل، يقول هذا العامل لا يستحق 10 دنانير كاملا، باعتبار أن الجاعل إنما جعل العشر دنانير على من يأتي بالعبد من مسافة 100 كيلو، فإذا جاء به من مسافة 50 كيلو هذا لا يستحق شيئا على الجاعل، لا يعني عفوا لا يستحق كل الأجرة بل يستحق نصف الأجرة، فإذا وجده من بعد 30 كيلو يستحق على الجاعل 3 دنانير يعني ثلث تلك المسافة، فيجب تقسيط الجعل على نسبة المسافة. لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، يعني قال الجاعل إذا ردت عبدي من مسافة 100 كيلو أنا أدفع لك شقد 10 دنانير، هيك قال، وأنه قال من رد عبدي فله 10 دنانير، هذا راح وجده مثلا من مكان قريب هذا يستحق الأجرة كاملا يستحق الأجرة. أما إذا قال من رد عبدي من 100 كيلو أنا أدفع له هيك، كأنه قيد الجعل المعين بمسافة 100 كيلو في هيك حالة، فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة. هذا كله في النظر الثاني وهي الأحكام المرتبطة بكتاب الأحكام المرتبطة بالجعالة. النظر الثالث في اللواحق، في اللواحق، ويلحق بذلك مسائل التنازع وهي 3. المسألة الأولى، لو قال يعني العامل شاردتني يعني أنت جعلت لي جعلا على هذا العمل الذي صدر مني، شاردتني أو جعلتني نفس المعنى تقريبا، واضح، سواء كان الجعل معينا أو كان مجملا، المهم أنه يدعي أنه جعل له جعلا على هذا العمل على مثلا رد العابد، واضح، صاحب العابد وهو ذاك الشخص يقول لم أجعل لك شيئا، لم أشارطك على أن أدفع لك مالا إذا رددت بالعابد، واضح، فالعامل يدعي الجعالة، المالك شنو ينكر الجعالة، ينكر المشارطة، يقول القول قول المالك مع يمينه، واضح، لماذا؟ لأن المالك مالك العابد منكر، هو ينكر الجعالة ينكر المشارطة، والمنكر يقدم قوله مع اليمين. طبعا إذا ذاك الذي العامل الذي ادعى المشارطة والجعالة إذا جاء ببينة على وجود جعالة ووجود مشارطة هو يقبل قوله، أما إذا لم يأتي ببينة يقول يقبل قول المالك مع اليمين، أولا لأنه منكر فيقبل قوله مع اليمين لأن الأصل مع المنكر، وثانيا أن أصالة عدم الأمر بالفعل تجري هنا، نحن نشك بأن هذا المالك هل أمر هذا العامل بأن يفعل بأن يرد العابد فيدفع له مالا في مقابل ذلك أو أنه لم يأمره برد العابد، الأصل أنه لم يأمره برد العابد، الأصل عدم تحقق هذه الجعالة، فالقول قول المالك مع يمينه، وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا، نفس الكلام في صورة يبين المصنف في صورة ثانية وهي أن يتفق العامل والجاعل على وجود جعالة على وجود مشارطة، يعني هذا المالك قطعا قال لهذا العابد قال لهذا العامل عفوا إذا جئت بعبدي لك مثلا 10 دنانير، لكن هذا المالك كان له عبدين آبقين، هو ادعى أنه أن العامل إذا جاء العامل يقول يروح يجيب العبد العبد الأول فيقول هذا العبد جئت به أعطني الجعلة أعطني الأجرة، المالك ينكر ذلك يقول أنني جعلت أجرة على رد العبد الثاني وأنت رددت العبد الأول، فالمالك العامل يدعي الجعالة والمشارطة بالنسبة للعبد الأول، واضح، بالنسبة للعبد الأول المالك الذي جاء به بينما المالك ينكر الجعالة، ينكر المشارطة بالنسبة للعبد الأول. قال ويقول بأن الجعالة إنما حصلت على العبد الثاني. في هذه الحالة أيضا يكون القول قول الجاعل، قول المالك. لماذا؟ لأن العامل هو المدعي، العامل هو الذي يدعي ثبوت المشارطة والجعالة مع بالنسبة للعبد الأول الذي أتى به. المالك ينكر الجعالة، فإذا كان منكران أيضا يقبل قوله مع يمينه. وكذا القول قوله، يعني قول المالك، لو جاء يعني العامل بأحد الآبقين، يعني بأحد العبدين الفارين من المولى الآبقين، فقال المالك لم أقصد هذا، يعني المالك قال هناك جعالة صحيح، لكن مو بالنسبة لهذا العبد الأول، بل بالنسبة للعبد الثاني الذي لم تأتي به. واضح؟ فقال المالك لم أقصد هذا، فأيضا يكون القول قول المالك مع يمينه. المسألة الثانية، لو اختلف في قدر الجعل أو جنسه، فادعى المال العامل أنه من حيث القدر 100، بينما الجعل من حيث المقدار 100، بينما المال الجاعل قال 50 مثلا. من حيث الجنس مثلا العامل يقول 100 درهم، بينما الجاعل يقول 50 دينار، عفوا بالعكس، العامل يقول 100 دينار بينما الجاعل يقول 50 درهم. فهما اختلفا من حيث مقدار الجعل، واختلفا أيضا من حيث جنس الجعل. في هذه الحالة يكون القول قول الجاعل مع يمينه. واضح؟ يكون القول قول الجاعل مع يمينه لأمرين. الأمر الأول أن الجاعل أعلم بما قصد، الجاعل هو الذي جعل جعلا في مقابل رد العبد الآبق، فهو أعلم بما قصد، هو أعلم بأن مقدار الجعل كم، وبأن جنس الجعل ما هو، فهو يكون أعلم بما قصد فيقدم قوله مع يمينه. السبب الثاني، الدليل الثاني، أن الجاعل في هذه الحالتين، يعني في حالة الاختلاف في قدر الجعل وفي جنس الجعل، دائما ينكر الزيادة التي يدعيها العامل. العامل يقول كانت جعل دنانير، بينما الجاعل ينكر الدنانير، يقول شنو هي؟ دراهم. العامل يقول 100 دينار، العامل يقول 100 دينار، الجاعل يقول 50 درهم. فدائما العامل في هذه الحالات في صورة الاختلاف في الجنس وفي المقدار، العامل يدعي الزيادة، الجاعل ينكر الزيادة حتى يعطي أقل، فهو ينكر الزيادة. في هكذا حالة الأصل، في هكذا حالة يقدم قول الجاعل مع يمينه، لأنه منكر. دائما المنكر المدعي إذا جاب بينة يقبل قوله، وهو العامل المدعي للزيادة، فإذا لم يأتي ببينة يقدم قول الجاعل وهو المنكر مع اليمين. قال فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ ويثبت للعامل أجرة المثل. لماذا العامل ليش يستحق أجرة المثل؟ لأن يمين الجاعل اللي قدمنا قوله على أساس يمينه تنفي الزيادة، ما تثبت ما يدعيه الجاعل. الجاعل يدعي أنها 50 درهم، يعني 50 مو 100، ودرهم مو دنانير. هذا بيمينه الجاعل بيمينه لا تثبت هذا المقدار، لا تثبت هذا الجنس. واضح؟ بل غاية ما تثبته يمين الجاعل، قسم الجاعل، غاية ما تثبته هو نفي الزيادة التي يدعيها العامل. إذن في هكذا حالة يبقى العوض مجهول، عوض هذه الجعالة الثابتة قطعا مجهول، غير معين فيرجع في تشخيص ذلك إلى أجرة المثل فيدفع للعامل أجرة المثل. قال هيك الشيخ الطوسي هيك قال. قال الشيخ ويثبت يعني إذا جاء الجاب اليمين وقدم قوله ويثبت للعامل أجرة المثل ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة يعني أجرة المثل والقدر المدعى كان حسنا. المحقق الحلي يقول يكون يستحق العامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومن القدر الذي يدعيه هو يعني العامل. واضح؟ فلو فرضنا أن أجرة أن القدر اللي هو يدعي 10 دنانير هو يدعي أنه يجب أن يدفع له الجاعل 10 دنانير كانت مثلا أجرة المثل 8 دنانير في هذه الحالة يجب أن يدفع له الجاعل 8 دنانير لأنها أجرة المثل وهي أقل من الأجرة التي يدعيها العامل. وكالعكس لو كانت الأجرة هي 10 دنانير الأجرة التي يدعيها العامل لأن أجرة المثل كانت أجرة المثل كانت 10 دينار فيدفع له 10 دنانير التي يدعيها العامل لأن القدر الذي يدعيه العامل أقل من أجرة المثل فيجب أن يدفع هذا الأقل. ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعى يعني المدعى من قبل العامل كان حسنان. وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل. بعض الفقهاء ممن عاصره المحقق الحلي وهو الشيخ نجيب الدين ابن نما أستاذ المحقق الحلي أستاذه ذكر بأننا نقدم في صورة الاختلاف في الجنس والقدر نقدم قول من؟ نقدم قول الجاعل مع يمينه. الشيخ نجيب الدين بن نما ذكر أننا عندما نقدم قول الجاعل مع يمينه يمينه هم سقط وتدفع دعوى العامل واضح تنفي الزيادة التي ادعاها العامل وهم تثبت ما ادعاه الجاعل. فهو ادعى أنها دراهم ودنانير جاعل عندما يدعي أنها دراهم وليس الدنانير يثبت أنها دراهم. هو عندما يدعي أنها 50 درهم مو 100 درهم يثبت أنها 50. قال وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل وهو خطأ. واضح؟ لماذا خطأ؟ لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل. يمينه إحنا نقول له اقسم أيها الجاعل على إنكار الزيادة التي يدعيها العامل اقسم على ألف يعني على إنكار هذه الزيادة. واضح؟ وفائدة يمينه إسقاط دعوى العامل إسقاط الزيادة التي يدعيها العامل لا أن فائدة يمينه ثبوت ما يدعيه الحالف ماكو داعي هيجي لأن هذه يمين يعني بعبارة أخرى الجاعل يدعي أنها دراهم لا دنانير يدعي أنها 50 مو 100. واضح؟ هذه دعوة منه صحيح أنه ينكر الزيادة التي يدعيها العامل لكن هو يدعي هذا المقدار دراهم وخمسين 50 درهم هذه الدعوة تحتاج إلى بينة لكي تثبت لا يكفي فيها مجرد اليمين. اليمين شو يسوي؟ ليش قلنا أنه نقدم قوله مع اليمين؟ يمينه فائدتها إسقاط دعوى العامل في ثبوت الزيادة لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف. المسألة الثالثة لو اختلف في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل المالك الجاعل يعني قال لهذا العامل حصل العبد الآبق في يدك قبل أن أجعل لك هذا مثلا 10 دنانير إذا أردت تعبدي. واضح؟ فهما متفقين على الجعالة متفقين على أنه جعل له 10 دنانير لكن الجاعل يقول العمل صدر منك تبرعان قبل الجعالة صدر منك فهو تبرعي بينما العامل يقول لا صدر مني العمل بعد الجعالة. فأنا أستحق الأجرة، أستحق الجوع. لو اختلف في السعي بأن قال يعني الجاعل حصل يعني العبد الآبق في يدك أيها العامل قبل الجعل، فلا جعل لك لأنك صدر كأنه صدر العمل منك تبرعا، فلا تستحق جعلا. يقول أما العامل قال لا صدر مني العمل قبل الجعل، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل، لأننا نشك في أن هذا العامل يستحق على المالك جعلا أجرة أو أنه لا يستحق. الأصل البراءة، يعني براءة ذمة المالك أن يدفع للعامل هذه الأجرة، يعني مرجع هذا الشك إلى هذا الشك، مرجع هاي القضية وهو الاختلاف في السعي إلى هاية أن المالك هل يجب بالنتيجة، هل يجب له عليه أن يدفع للعامل الأجرة أو لا يدفع لها. هو يقول لا يلزمني أن أدفع له، العامل يقول يلزمك أيها الجاعل أن تدفع لي الأجرة، فنشك في ثبوت هاي الأجرة على في ذمة المالك أو في ذمة الجاعل أو عدم ثبوتها. الأصل براءة ذمة المالك عن ثبوت الأجرة في ذمته، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل. كتاب اليمين. الظاهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.